مرحبا واهلا وسهلا، انا حسين اسماعيل وهنا كتبيولوجي. هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة من سلسلة يلا نقرأ، واللي بتكون عن كتاب إعادة اكتشاف التراث الإسلامي للمؤرخ أحمد الشمسي. الكتاب صدر بالإنجليزي عام 2020، وترجمته العربية صدرت عام 2022 عن مركز نهوض للدراسات والأبحاث بترجمة أحمد العدوي وعبد الغني ميموني. أتمنى أنكم قرأتون الكتاب، وأتمنى برضو أنكم تشاركوني قراءاتكم وانطباعاتكم عليه. أدري الكتاب ممكن يكون غثيث ودسم شوية، بس الواحد لازم يعود نفسه على هذا الموضوع لأنه الوضع يتطلب أحيانا. وأذكركم أن الكتاب القادم، كتاب شهر سبتمبر، بيكون رواية موسم الهجرة إلى الشمال للروائي السوداني الطيب صالح، وهي رواية قصيرة ما عدكم سالفة لو ما قريتوها أو ما عدتم قراءتها. والكتاب اللي بعدها إلى شهر أكتوبر بيكون كتاب نشأة الكتاب العربي، واللي بعده كتاب ختام الموسم الأول إلى شهرين نوفمبر وديسمبر بيكون كتاب الإسلام في الليبرالية. فلو عجبكم الموضوع وأعجبتكم السلسلة، شاركوني مرئياتكم ومقترحاتكم وأراءكم عن الكيفية اللي سويت فيها هذه الحلقات. وإذا في كتب تحسون أن المفروض تكلمت عنها بناء على كلام قلتها مثلا في حلقات سابقة من كتبيولوجي، خبروني برضو، وكل روابط التواصل موجودة في وصف الحلقة. وبس، خل غير جو على المقدمات الطويلة ونبدأ بالكتاب على طول. عندي اعتراف قبل ما أبدأ. لما شفت الكتاب أول مرة وقريت عنوانه الرئيسي وعنوانه الفرعي والنبذة في الغلاف الخلفي، تحمست، وتحمس وايد فعليا. يعني إعادة اكتشاف التراث الإسلامي، كيف غيرت ثقافة الطباعات والتحقيق عالمنا الفكري. عنوان يحمس صح؟ وتحمس بعد النبذة لما تتكلم عن أن الكتاب بيكون تأريخ للتحولات الفكرية والاجتماعية والمؤسسية خلال القرنين الأخيرين. خلال القرنين الأخيرين، ملاحظين؟ أنا هني قلت بس هذه ضالتي. شوفوا كم حلقة من كتب بيولوجي جبت فيها طاري أن هناك العديد من المفاهيم اللي نتعاطاها اليوم كما لو أنها أزلية وطبيعية وأصيلة في تراثنا، ما هي إلا عبارة عن تجليات حراكات تشكلت آخر 200 أو 300 سنة، وأن الكثير منها برضو تأصل بهذا الشكل في أذهاننا على يد حركات إسلام سياسي تحديدا. يعني في مثلا فكرة ممكن بنتكلم عنها أكثر لما نتطرق إلى آخر كتاب في السلسلة اللي هو الإسلام في الليبرالية، واللي بناء على مقابلته في برنامج المقابلة ويا الظفيري، أظن أن الكتاب بيتطرق إلى كون يعني مفهوم الإسلام بالشكل اللي نفهمه اليوم، أن نظام حياة شامل يعني متعلق بكل مشارب الحياة وكل تفاصيلها، أن هذا المفهوم تشكل في معرض صراع ويا الأيديولوجيا الليبرالية اللي هي الأخرى شمولية، وينظر لها على أنها نظام حياة شامل ويعني متعلقة بكل مناحي ومشارب الحياة. فالفكرة بغض النظر أنه يعني عن السردية التقليدية اللي تكلم مثلا عن علاقة يعني خلنا نقول هذه المفاهيم بالنهضة والإصلاح والأصولية، بعدين يعني في سردية ثانية أحس أنها تستحق أن احنا نهتم فيها، اللي هي سردية تأريخ الأفكار اللي يعني تقوض الكيفية اللي نتبنى بها الأفكار اليوم كما لو أنها قائمة بكل زمان ومكان. فكنت أفكر أن كتاب إعادة اكتشاف التراث الإسلامي بيكون تنويري في هذه المناطق تحديدا، اني عالج كيف ان الافكار اللي نعتبرها اليوم بديهية عن التراث مو بس ما كانت دائما بديهية، بل ان احنا للأسف نفترض بداهتها في قراءتنا للتاريخ، وبالتالي نطلع بنتائج يعني ابعد ما تكون عن الصحة والواقعية وما الى ذلك. فمع ان الكتاب فعلا اتطرق الى امور تتقاطع ويا هذه الاهتمامات اللي قريتها عشانه، لكنه للأسف ركز على الجانب الأكثر مللاً بالنسبة لي، اللي هو تقصي تاريخ المخطوطات وأصحاب المكتبات والأشياء اللي تفرع منها، وبرجع لهذه النقطة بشكل أطول في قراءتي للكتاب في الجزء الأخير من الحلقة. الشاهد أنه التقصي اللي سواه الكاتب شيء مهم طبعاً، أنا ما أقول أنه ممل بمعنى أنه ما هو مهم، ولكن بحكم أني أخذت الكتاب وأنا ببالي شيء ثاني، فكانت خيبة أمل مضاعفة إيش قد يعني ركز الكتاب على جانب المخطوطات وتحقيقها وبناء المكتبات وما أشبه، وأهمل تاريخ الفكر والتحولات الفكرية بما هو فكر. ولكن هذه جزئيا غلطتي، يعني كان المفروض أني أعرف أن الكتاب بيتطرق حرفيا للي قال أنه بيتطرق إليه، بدون ما أحمله معاني أكثر مما يحتمل، وبدون ما أتوقع منه أكثر مما خلنا نقول كان واضح أنه المفروض يعني يتطرق إليها. ما علينا، كان هذا اعتراف سريع علشان تعرفون ليش ما بتكون هذه الحلقة طويلة بالرغم من دسامة الكتاب ودسامة الأفكار اللي يتطرق إليها. ينقسم الكتاب إجمالا إلى مقدمة وثمانية فصول وخاتمة. المقدمة تحكي قصة الكاتب وكيف أنه بدأ يفكر بشكل مختلف بالتراث الإسلامي لما استوعب أن اللي نسميه اليوم تراث ما كان فعليا جزء من مخيال الأجيال السابقة. وهذه نقطة مهمة، الانطلاق من فكرة التراث العربي الإسلامي اليوم ممكن يخلي الواحد يتخيل أن هذا إرث متصل واعي باستمراريته واتصاليته بالشكل اللي نفهمه إحنا اليوم، وهذه فكرة غير دقيقة بتاتا. في استمراريات طبعا، وأكيد الكتابة بالعربية وتداول نصوص معينة في المدارس وغيرها له دور كبير في حفظ المخطوطات وتناقلها حتى على نطاق جغرافي واسع، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن احنا نتصور التراث كجزء من الثقافة، لأن هذا التصور أساسا للثقافة اللي هو تصور يعني يربط الثقافة بأصول تاريخية ما نقدر نحلله بدون ما نحلل وياه مفاهيم ثانية، يعني من على شاكلة مفهوم القومية ومفهوم الأمة ومفهوم اللغة ومفهوم العرق وغيرها. بس زمن الكاتب ما اتطرق إلى هذه الأمور فمو لازم أني اتطرق إليها أنا، وأنا أعتقد في البداية أساسا أن الكاتب يقول بهذا الشيء أيضا، أو على الأقل يدرك الشربكات المتعلقة بنطاق بحثه، بس بعدين قاعد أشك. ما علينا مجددا، يقول الكاتب في المقدمة أن هدفه رصد التغير الطارئ في الفكر العربي الإسلامي التقليدي لما دخلت الطباعة الشرق الأوسط، وهدفه أيضا تسليط الضوء على قصص الأشخاص اللي أحدثوا على قولته هذا التغير. في فكرة هني بأن الانتقال من ثقافة المخطوطات إلى ثقافة المطبوعات أحدثت أثر يعني اجتماعي مؤسساتي وفكري زي ما يقول الكاتب، وهي فكرة يعني مثيرة جدا للاهتمام. لكن الكاتب يقول أن الطباعة ما هي اللي أحدثت التغيير بحد ذاتها، بل هي مجرد وسيلة ووسط. وتبرير الموضوع أن الأولوية ما هي للتقنية في مثل هذه المواضيع، وأن دائما هناك عنصر بشري هو اللي دائما يلعب الدور الأكثر محورية في نوعية التغيير واتجاهه وما إلى ذلك. الفصلين الأول والثاني يبحث فيهم الكاتب شح الكتب والمكتبات التقليدية في العالم العربي ودور الأوساط العلمية السائدة في تكريس هذا الشح من خلال الاعتماد على المتون والشروح بدل التركيز على كتب المتقدمين، ومن ثم يتطرق إلى دور التصوف المناهض للمعرفة المكتوبة لصالح المعرفة الباطنية أو اللدنية إن صح التعبير. يعني يبدأ بالتمييز بين مرحلتين لثقافة الكتاب العربي الإسلامي اللي هم مرحلة المخطوط ومرحلة المطبوع، ويتناول حيثيات تدفق الفكر إلى أوروبا بسبب واقع الاستعمار في القرن 19 وبفعل بعض الأشخاص المنخرطين في هذه العملية ككل، ويتكلم أيضا عن تراجع ثقافة الكتاب في المجتمعات العربية في قبال الاهتمام المدرسي بترسيخ بعض الكتب وتجاهل الأخرى. وهذا التقصير بطبيعة الحال يحاول يرصد وضع الإمبراطورية العثمانية وقتها ودورها المباشر وغير المباشر في الحراكات اللي صايرة، ومن ثم يتناول نشوء المكتبات العربية الحديثة وسياقات نشأتها. وفي الفصل الثاني ينتقل الكاتب إلى بدايات فكرة التراث أو تبلور فكرته ممكن نقول، ويتناول ثقافة الكتاب والمعرفة الكتابية ومن ثم دور التيار المدرسي في ترسيخ هذا النوع من الثقافة. وبعد ما يتطرق إلى التذبذبات بين كتب المتون والشروح والحواشي وغيرها ودورها في تغييب مصادر المعرفة الأصلية، ينتقل إلى تحليل التيار الباطني اللي ينطلق من أسس معرفية مختلفة تهمش المعرفة الكتابية وثقافة الكتب ككل في مقابل التركيز على نوع من الكشف أو ما أشبه، وبرضه يتناولها من زاوية الحركات الصوفية وانتشارها في ذاك الوقت. فالشاهد من هذه الفكرة أنه لسه فكرة التراث ما تبلورت بالشكل اللي نعرفه اليوم، بحيث أن اللي يبغى مثلا يعرف عن المذاهب أو اللي يبغى يراجع كتب العقائد زي ما يشير الكاتب صفحة 81 كان في الغالب مضطر أنه يعرف عنها مو من المصادر مباشرة بل من خلال كتب المتون والحواشي. وبنفس الوقت بيضطر أنه يتناول هذه المعرفة مثل ما كانت تتناولها التيارات المدرسية في ذاك الوقت، لأن ببساطة منابع الفكر أو المصادر الأصلية ما كانت متاحة على نطاق واسع نهائيا. ولكن تبدأ زاوية التركيز تختلف من الفصل الثالث وطالع، يعني لما يبدأ الكاتب يتناول بدايات الطباعة العربية والمؤسسين للمطابع وقصصهم ويا جمع المخطوطات، ومن ثم يتناول ظهور فكرة المحقق للمخطوطات يعني بين كل هذه التغيرات المؤسساتية، ويتناول أيضا التيارات الفكرية اللي كانت وراء قناعات هؤلاء الأشخاص وعن تصوراتهم عما يفترض بالثقافة الجديدة انها تكون عليه. هني الموضوع يبدأ يتعقد ويتشعب ويتفصل بأمور هي اللي قلت عنها في مقدمة الحلقة انها مملة وخيب الظن شوية. يعني لا تفهموني غلط، الكتاب في نطاق بحثه للموضوع اللي بيقول انه بيبحثه ممتاز، بس ما اعرف اذا ممكن الاستنتاجات النهائية اللي توصل اليها تكون منطقية عطفا على هذه المنهجية او هذه المقاربة، بس برجع لهذه النقطة بعد شوي. المهم من الفصل الثالث يبدأ الكاتب يتناول أول شيء مثلا فكرة أن المراكز العلمية في القوى الإسلامية الثلاث الكبرى اللي هم الإمبراطورية العثمانية والصفوية والمغول، يعني كانت مراكز العلم والمعرفة ناطقة بغير العربية، وحتى لما فرنسا غزت مصر برضو كانت فيه أو يعني كان فيه نشر للصحف والمجلات والدوريات باللغة الفرنسية، مع أنه أوردي بدأوا ينشرون بروباغندا بالعربية. بس بعدين ويا بداية النشر أو يعني الفترة المهمة أو نقطة التحول اللي يتكلم عن الكتاب، صار هناك تحولين، واحد في عدد الكتب المطبوعة وواحد في اللغة المستخدمة، بحيث أنه يعني صار اللغة العربية دور محوري في كل الأمور، ويا تنامي الطباعة وبداية التركيز عليها طلع دور المصحح أو منصب المصحح بالأحرى. ويطرق الكتاب إلى تفاصيل الدور اللي يلعبه المصحح وكيف يسوي شغله وإيش الإمكانيات المتاحة إليه إلى آخره إلى آخره. الفصل الرابع يمكن أكثر فصل كان فيه أكشن، يتناول الكاتب دور فئة جديدة من المثقفين في كل عملية الطباعة والمعرفة وهذه الأمور، يعني يتناول دور جمعية المعارف المصرية وأعضائها والخلفية الفكرية حقهم، ويتطرق إلى التسابق على المخطوطات وإلى دور علاقات الأفراد حتى في أنهم يتوصلون إلى مخطوطات وأشياء نادرة وايد في رقعة جغرافية واسعة، غير أن يتطرق إلى كيف بدت تنامى فكرة أن الحفاظ على المخطوطة بحد ذاته أمر مهم وايد، بغض النظر عن يعني بغض النظر عن ما إذا استخدمت هذه المخطوطة وعن استمرارية استخدامها. وهذا اللي أدى في النهاية إلى تقويض التيار المدرسي المبني على المتون والشروح من خلال الرجوع إلى المنابع الأولى وإلى كتب المتقدمين. الفصل الخامس يبدأ بظهور أو بتأريخ ظهور المحقق، وبعلاقة ظهور هذا الدور بالإرث الاستشراقي اللي كان موجود في ذاك الوقت. وفي عبارة مهمة صفحة 215 لما يتكلم الكاتب عن التعاطي ويا الاستشراق، ولما كان يقول أن انشغال المحقق أحمد زكي بالتراث كان موجه إلى أوروبا وإلى تقاليد المستشرقين الأوروبيين خاصة. هذه فكرة محورية بتصوري حتى لو بنطلعها خارج النطاق الضيق اللي تناولها الكاتب، لأن جزء كبير من محاولة بلورة تاريخ إسلامي أو تراث إسلامي أو أشياء من هذا القبيل ما كانت في الحقيقة من فصله عن صياغتها إلى الآخر وبتأثر بنظرته أساساً إلى هذا التراث وإلى ماهيته وإلى حدوده وحتى إلى استمرارياته وانقطاعاته. وبطبيعة الحال من خلال تناول شخصية زي المحقق أحمد زكي كان الكاتب يهدف إلى تسليط الضوء على هذه العلاقة الشائكة وعلى تأثر الكثير من الجهود الموجودة في ذاك الوقت بالمعارف الاستشراقية وأدوات إنتاجها المعرفي حتى. وهذا اللي بمرور الوقت أدى إلى ظهور حركات فكرية إصلاحية قائمة على ثقافة الكتب هذه. في الفصل السادس يتطرق الكتاب بتفصيل أكبر إلى مثال محمد عبده وطاهر الجزائري، والحقيقة ملاحظاتي كانت شبه معدومة فما أظن عندي شيء مهم يستحق الذكر هني. الفصل السابع أهم لأنه يتطرق إلى الصراعات ضد ثقافة الطباعة والكتاب اللي تكلم عنها الكاتب خلال الفصول الستة اللي راحت. في كثير من الأحيان ممكن نتصور أن ظهور الطباعة كان فتح مبين تم تلقيه بوسع ورحابة صدر، وأن هذا شيء طبيعي يعني في دورة حياة التكنولوجيا اللي تسهل حياة الكل، وفيها وجهة نظر هذه الفكرة، ولكن هذا لا يعني أن وقت اللي طلعت فيه التكنولوجيا زي الطباعة والكتب المطبوعة كانوا الناس فعلا يتعاطون إياهم زي ما نتخيل أنهم تعاطوا إياهم فعلا. فمو بس مسألة أن الطباعة تهدد سلطة المعارف القائمة على محدودية الوصول للمخطوطات مثلا أو على التيار المدرسي اللي يكرس أصناف معينة من المتون والشروح على حساب أخرى، فعلى حسب تعبير الكاتب صفحة 292 أي تفاعل مباشر ويا أدبيات التراث كان يعد تحايل على بنية السلطة المدرسية، وبالتالي كان ينظر إليه على أنه تهديد عميق إلى الوضع الراهن. وذكر الكاتب عدة أمثلة على مخطوطات هاجمتها السلطات مباشرة وما بغت تكون جزء من اللي يبدأ ينتشر بالطباعة بحيث أنه يهدد أي سلطة قائمة. لكن المثال الرئيسي اللي يرده الكاتب هو إعادة الاعتبار إلى كتابات ابن تيمية خارج نطاق الآراء اللي وصلت الناس في ذاك الوقت، والفكرة بسيطة، بناء على مخطوطات وكتابات معينة تشكل الرأي عن ابن تيمية بشكل سلبي وهجومي وتكفيري وغيرها، وظلت هذه الآراء متداولة في المتون والشروح والتعليقات إلى آخره. لكن لما بدأت كتابات ابن تيمية بنفسه تطبع وبدأ يعني ينصب عليها اهتمام أكبر، بدأ الموضوع يختلف، وصار ابن تيمية نموذج للإصلاحيين اللي قادرين على أنهم يغوصون في أصول الفكر الإسلامي الحقيقي، بحيث أن يعني مع مرور الوقت تغيرت صورة ابن تيمية في أذهان الناس. وبعدها يروح الكاتب للفصل الثامن والأخير، وهذا الفصل يعني يتطرق فيه إلى ثلاث أنواع من النقد، اللي هم النقد التاريخي ونقد النص الزائف ونقد النصوص. لكن على الرغم من أن العناوين يعني على الرغم خلنا نقول من رهابة هذه العناوين الفرعية، لكن أظن أنه كان ثاني أقل فصل سجلت فيه ملاحظات أو شفت فيه أشياء مثيرة لاهتمامي شخصيا، لأنه كان يبدو بالنسبة إلي كأنه دراسة مقارنة إلى مناهج نقدية مختلفة. وللأسف ما عندي اهتمام حاليا، أو يعني ما عندي اهتمام بالموضوع هذا بالكيفية اللي طرحه بها هذا الكتاب، ويمكن مستقبلا لما يصير عندي هذا اهتمام أرجع له وأتكلم بشكل آخر. وبدل ما أتكلم عن الخاتمة هني كجزء من الاستعراض السريع للكتاب، بأجلها للجزئية الجاية، لأنها بنظري هي أهم شيء كنت أتوقع أن الكتاب يسويه، أو يعني بالأحرى كنت أتوقع أن الكتاب بيخصص إليها جزء مهين من الأطروحة. فالمهم أن كل هذا كان استعراض سريع ممكن يعطيكم فكرة عن الكتاب أو يذكركم بعض تفاصيله اللي ممكن نسيتوها، إن أكيد إن في ناس قرأته يعني. فالحين أقدر أنتقل إلى قراءتي الخاصة، واللي بتكون للأسف أكثر بوايد ما كنت أتمنى، بس خلنا نأخذ قبلها فاصل قصير وايد. طبعا خلني أبدأ وأقول أني لسه قاعد أندب حظي على الحماس الزايد لما بديت قراءة الكتاب، وإني لسه مصاب بخيبة الأمل، وأدري أن هذا الشي غلطتي، لكن للأسف هذا هو الشي اللي يزيد الطين بلة. على أني أتفهم المهمة البحثية الشاقة اللي مر بها الكاتب والاستنتاجات العظيمة الممكنة من أطروحته، لأني ما أقدر أقول أن الكتاب فعلا قدر يلبي التطلعات اللي حطها لنفسه. خلني مثلا أخذ كم سطر من الخاتمة وأقارنها باللي كان موجود في فصول الكتاب علشان تعرفون لأي درجة في أبواب ما طرقت. في صفحة 382 يقول الكاتب أن واحد من الأسباب الرئيسية وراء الاختفاء المفاهيمي لجهود الأشخاص اللي تناولهم في الكتاب في إحياء التراث هو أن أنشطتهم ما كانت منسجمة ويا ثنائية التطلع للمستقبل، اللي هم الحداثة المستوحاة من الغرب والتقليد الأصيل المستمر والمتجانس. ما أدري إذا اتفق ويا الكاتب في هذا الموضوع، على الأقل حسب ما أتصور جزء رئيسي من الاختفاء المفاهيمي إلى جهود المحققين والمراجعين والمنخرطين في إحياء أي تراث، مو بس التراث العربي الإسلامي، يعني واحد من الأسباب الرئيسية هو تطبيع فكرة التراث الأصيل المستمر. وإيش يعني؟ يعني لما الواحد يمسك مقدمة ابن خلدون مثلا، ففي كثير من الأحيان يكون بباله أن هذه المقدمة لطالما كانت مهمة في تصور علم التاريخ أو طبيعة العمران، وأن كتاب المقدمة لطالما كان موجود بهذا الشكل، وأنه خلاص هذا هو النص وكان الله غفورا رحيما. فمو بالضرورة بيتساءل الواحد عن المحقق، ولا بيتساءل عن الفرق بين النسخ المختلفة، ولا بالضرورة أنه بيتساءل متى صار هذا الكتاب مهم أساسا، ولا في أي سياق. ما بيخطر في باله مثلا أنه أقدم طبعة للمقدمة كانت في سنة 1857 و1858 ميلادية، وأنها انطبعت في باريس على يد المستشرق كاترمير. ولا ربما بيخطر في بال واحد أن الاهتمام بالمقدمة كجزء من تراثنا يفي هذه الفترة وهذه المرحلة، اللي يعني حالها حال كتب ثانية زي ألف ليلة وليلة اللي صدرت أول طبعة عربية كاملة إليها عام 1833 على يد مطبعة بولاق في مصر، مع أن اهتمام المستشرقين بألف ليلة وليلة يسبق صدور هذه الطبعة بأكثر من 100 سنة. فالشاهد من اللي أقوله أن اللي يصير غالبا هو أن الناس بتقرأ المقدمة وبتقرأ ألف ليلة وليلة بدون ما تحط هذه الأسئلة وإشكالياتها بعين الاعتبار. ليش؟ لأن بالنسبة لهم تم تطبيع فكرة أن هذه الكتب تنتمي للتراث العربي الإسلامي وأنها لطالما كانت مهمة. وهذا يترتب عليه نتيجتين. أولا أختلف ويا الكاتب في السبب اللي استنتجه وراء الاختفاء المفاهيمي لجهود الأشخاص، وأظن أن تصوره يحاول يفسر ظاهرة بشكل داخلاني، يعني يحاول يفسرها من خلال قوانين حتمية داخلية إلى الظاهرة نفسها. كان يقول ان سبب غليان الماي هو تسارع جزيئاته واصطدامها ببعضها وما ادري وشو، وهذا صحيح يعني، ولكن وقتها الواحد يقدر يتساءل ايضا ليش صار تسارع الجزيئات هذا، وبيشوف ان في عوامل اخرى، بيشوف ان حطينا الغوري على الفرن. وعلى نفس الخط، الاختفاء المفاهيمي ما هو مقتصر على فكرة احياء التراث العربي الاسلامي، وازعم ان الغالبية العظمى في اي ثقافة واي لغة ما بيكونوا مهتمين من حقق الكتاب ولا من ترجمه ولا اغلبهم بيتعاطوا اللي بين الجلدتين، وكان الله غفورا رحيما. اسئلة التحقيق وتتبع المخطوطات وتصحيحها وغيرها يعني من الاسئلة دائما تكون جزء من اهتمام قلة من الاشخاص، وكل حاجة في الحياة كذي يعني، مو بس الكتب، ناس قليلة هي اللي عندها اهتمام بأسئلة من أين لك هذا. وبالتالي ما أظن أن استنتاج الكاتب بعلاقة يعني اختفاء الجهود خلنا نقول بالحداثة أو بالتقليد ما أشوف أن هذا استنتاج سليم، وأشوفه مجرد إعطاء صبغة تهويلية إلى ظاهرة عادية. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية أعوص شوي، وهي أن تطبيع فكرة التراث المفروض تكون أساساً محور رئيسي للأسئلة اللي يطرحها الكتاب. يعني شيء ممتاز في الكتاب أنه دائماً يركز على لحظة الصدام ويا المستعمر والقوى الاستعمارية والاستشراق وقت ما تكلم عن المشهد الأكبر اللي تجري فيه الأحداث، ولكن بنفس الوقت ما أظن أن الكتاب تناول هذا الصدام إلى أقصى إمكانياته. فحتى لما يقول مثلا في صفحة 384 أن المستشرقين هيمنوا على نشر كتب التراث في مجالات زي التاريخ والشعر المبكر، في حين أن المحققين العرب مالوا مثلا إلى تحقيق المعاجم وتفاسير القرآن، فهو يذكر هذا الشيء كمعلومة بدون ما يتساءل عن أهمية تركيز المستشرقين على هذه المجالات دون غيرها، ولا حتى عن الكيفية اللي انبنبها الاستشراق على فكرة أن المعارف الإسلامية هذه من الأساس تشكل درجة أقل من المعارف الأوروبية في ذاك الوقت. الكتاب اتطرق إلى فكرة قريبة من هذه في صفحة 52 لما أوجز في ذكر الاستشراق واقتبس إلى شبرينجر، ولكن اللي ما أعتقد أنه ذكره هو كيف أن الاستشراق والهيمنة المعرفية الأوروبية عنصر مهم في تشكل فكرة التراث من خلال تقريرهم المباشر وغير المباشر إلى المجالات المعرفية والموضوعات المعرفية، وبالتالي اهتمامهم بنواحي معينة سؤال مهم أحس أنه كان مفروض الكاتب يتطرق إليه دام النياب طاريه، لكن هذا موضوع يطول. في فكرة ذكرها في صفحة 390 أحس أنها توضح اللي يعني حول تطبيع فكرة التراث، ويعني كيف أن هذه الفكرة المفروض تشكل أساس أي تكملة للكتاب. يقول الكاتب أنه في خمسينات القرن الماضي يعني في سنتين 1951-52 تحديداً طلع وفد مصري بواسطة وزارة التربية والتعليم وراح إلى اليمن علشان يصورون المخطوطات الفريدة في الجامع الكبير في صنعاء، وهناك اكتشفوا كتابات القاضي عبد الجبار اللي هو مؤسس مذهب المعتزلة زي ما نفهمه اليوم. فاللي صار ان خلال العقدين التاليين يعني في الستينات والسبعينات بدت هذه الكتابات المكتشفة تحقق وتنشر، وبالتالي صار عندنا جسد الى نصوص مذهب المعتزلة وأسسه زي ما نعرفه احنا اليوم. فلو بقيس على تجربتي ويا مفهوم التراث، بقول اني قبل كم سنة كنت افكر ان اذا بغيت مثلا اعرف عن المعتزلة وافهمهم فباروح مباشرة اقرأ كتب القاضي عبد الجبار وغيرها من منابعها الاصلية. ليش؟ لان خلاص هذه الكتب صارت جزء من التراث ومن تراث المعتزلة تحديدا، ولان هذه الكتب تعد اليوم يعني بشكل نهائي تعد المنبع الاصلي اللي كل الناس فهمت المعتزلة من خلالها. وتصوري هذا طبعا ما هو غلط كليا، يعني بيكون غلط لما افترض ان فعلا هذا التراث ممتد بالشكل اللي انا تصورته. يعني لما افترض ان الناس قبل 500 سنة مثلا اذا بغوا يعرفون عن المعتزلة فهم ايضا بيروحون يطالعون مخطوطات القاضي عبد الجبار نفسها اللي انا طالعها. يعني بيكون تصوري غلط لما افترض ان الناس في السابق يتصورون الموضوعات ونطاقها ومصادرها زي ما اتصورها انا اليوم. وبيصير غلط وضحك زيادة لما افترض برضو اساسا ان كان في ثقافة قراءة زي ثقافة القراءة يعني بالرفاهية اللي نمارسها احنا اليوم بكل اعتيادية. فموافقة للكاتب بقول ايه، في تصورات مفاهيمية عديدة نمتلكها اليوم ما تشكلت الا خلال 200 سنة الاخيرة تقريبا، لكن الاعتراض على الكاتب ممكن يجي من باب ان تطبيعها امتلك اولوية في اذهاننا الى درجة ان احنا صرنا نتعاطى ويا التراث خارج التاريخ خارج الزمن، وهذه النقطة للأسف الكتاب ما تناولها بأي درجة من الأهمية. وهذا طبعا كله كوم، فيكم ثاني مرتبط بالنتيجة الثانية، ولكن باخذ على نطاق أوسع، لأنه يعني هذه الفكرة اللي بتكلم عنها تشكل حجر أساس إلى كل طرح الكتاب، ألا وهي فكرة وجود التراث. خلني بأبدأ من استنتاج متطرف وايد، ما في شيء اسمه تراث إلا وصفيا. ليش؟ لأن سواء اعتبرنا التراث مجموع كل ما كتب في الماضي، أو اعتبرنا التراث عينة مختارة من العناوين والموضوعات وما أشبه، فكل هذين التصورين للتراث مبنيين على هوية نقدر نقول أنها تعتبر شرط أمكان أن احنا أساسا نضمن رقعة واسعة جغرافيا وتاريخيا تحت مظلة واحدة. يعني خلاص، ألف ليلة وليلة جزء من تراثنا، مقدمة ابن خلدون جزء من تراثنا، كتابات من الأندلس برضو عادي تكون جزء من تراثنا. ليش؟ والله لأنه يفترض أنه في قاسم مشترك بينها كلها يخليها تنتمي إلى إطار واحد، وهذه الفكرة بحد ذاتها إشكالية طبعا. فليش أقول أنا تصوري المتطرف بزيادة أنه ما في شيء اسمه تراث؟ لأن هذا القاسم المشترك بين مختلف المؤلفات يكون قاسم متخيل في كثير من الأحيان، ولو بنحاول نحن نأرخ إلى هذه الكتب التراثية زعما بمقاربة تاريخ أفكار أكثر صرامة، بنكتشف أنه ما نقدر فعليا نحطها كلها في سلة واحدة وأن نعامل الموضوع كأنه طبيعي. وهذه الإشكالية تتنامى لما نتذكر أن حتى الكاتب يقر أن فترة إعادة الاكتشاف هذه حديثة وايد، اللي هو يعني من القرن التاسع عشر وطالع. فبالتالي صياغة فكرة التراث وبلورتها وتعريف اللي ينتمي للتراث واللي ما ينتمي له ما ينفصل عن تصور هوياتي حديث. لما أقول اليوم أن الكتاب الفلاني جزء من تراثنا، فمجددا هذا لا يعني أن قبل 500 سنة كان جزء من تراثنا، لأن ما كان فيه شيء اسمه إحنا، ما كان فيه سمات الهوية الجامعة هذه. إذا روقت في يوم من الأيام بما فيه الكفاية بأسوي حلقة في كتب بيولوجي عن ثلاثية غرناطة والمغالطات اللي فيها، وليش ما المفروض أن احنا نقرأ أي رواية تاريخية على أنها مصدر للمعلومات للواقع التاريخي. وكل المحاور اللي بتكلم عنها في الحلقة بتكون مبنية على افتراض رضوى عاشور أن التكتلات الهوياتية اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، اللي هو الوقت اللي كتبت أو الوقت اللي تدور فيه حبكة روايتها، كانت تفترض أن التكتلات الهوياتية هي نفسها تكتلات عصرنا احنا، وبالتالي كانت تفترض وجود صراع بين عالم إسلامي زي ما نتصوره اليوم وغرب مسيحي برضه زي ما نتصوره اليوم، واللي هم اثنينهم أساسا يعني تصورات هوياتية حديثة ما تنتمي إلى أفق ذاك الزمن بالشكل اللي طرحته. ولكن للمرة المليون اللي يمكن قلتها في هذه الحلقة، هذا موضوع يطول وأفضل أن يكون في حلقة منفصلة. وذكرت في المقدمة جزء من الإشكالية اللي تكلمت عنها قبل شوي، وكيف أن الكاتب ما تطرق إلى فترة تشكل مفهوم التراث العربي الإسلامي ضمن صراعاته ويا أيديولوجيات شمولية أخرى في نفس الحقبة، وعلى ضوء تصورات محددة عن ماهية الأمة والقومية والهوية واللغة والعرق وغيرها. فهذا المنح الشمولي بالإضافة إلى تكريس كتابات معينة في المدارس ومراكز التعلم اللي بعضها كان مرتبط على أرض الواقع يعني عبر فترات طويلة زمنيا، كل هذا أدى في مرحلة من المراحل إلى محاولة صياغة أصول ضاربة في التاريخ إلى فكر عربي إسلامي. يعني تم افتراض أن في حاجة ممتدة على 1000 سنة وأكثر، وأنها تشكل جذور الفكر العربي الإسلامي اللي نعرفه اليوم. فخلنا نأخذ مقارنة سريعة. السردية السائدة للفكر اللي يسمى اليوم فكر غربي معروفة. حسب السردية، منبع هذا الفكر هي الفلسفة اليونانية اللي توارثها الفلاسفة عبر الزمن لين وصلنا إلى عصرنا الحديث. وهذه الفكرة السائدة يعني سائدة بالشكل اللي يخليها بديهية تماما. لكن لو نتساءل عن أصول هذه الفكرة، وش اللي ممكن يطلع لنا؟ يعني متى بدأت تتبلور ظاهرة أن في حاجة اسمها غرب، وأن هذا الغرب يمتلك جذوره الفكرية في الفلسفة اليونانية القديمة؟ طيب خليني بسألكم سؤال حاولت أبحث عن إجابة إليه وتوصلت إلى شيء بسيط ما قدرت أني أتعداه. وش هو أبكر مؤلف تاريخ فلسفة يطرح فكرة استمرارية الفكر من اليونان إلى الغرب الحديث ويقصي الشعوب الأخرى والثقافات الأخرى؟ سؤال صدق ترى ما أسخر. يعني وش أول كتاب تاريخ للفلسفة بهذه السردية؟ ما بقول لكم الجواب الحين. المهم، في قبال شمولية فكرة زي الغرب والليبرالية وما إلى ذلك، اتنامت الحاجة في معرض الصراع ويا الاستعمار إلى محاولة صياغة إرث بديل. فالتراث العربي الإسلامي تشكل أساسا في هذه المرحلة اللي أرخ الكتاب في معرض هذا الصراع كله، وبالتالي ما إله وجود إلا لما نأخذ بعين الاعتبار سياقات إفراز هذا التراث ومعانيها. ولكن مجددا بحكم تطبيع فكرة التراث، فهذا الطبيعي اللي يصير أنه يتم تجاهل أن التراث ما له وجود إذا بأخذ بتصور المتطرف. فبرغم أن الكاتب من البداية يشدد على أن مفهوم التراث اللي نعرف اليوم حديث، لكن للأسف ما يعاين هذه الفكرة وتبعاتها بشكل جدي. يعني لو بنرجع لواحد قبل 500 سنة ما بنشوف يعرف عن أصول المذاهب الإسلامية زي ما احنا نعرف، لأن ليش؟ مصادر معرفتنا هذه ما كانت متاحة له، والكاتب يقر بهذا الشيء. يعني نشوف صفحة مثلا 33 في الملاحظة اللي يقول فيها أنه يعني يدرك أن كتب التراث الإسلامي اللي حققت وطبعت تدريجيا ما تعكس حقيقة أو ما تعكس طبيعة حقيقة الفكر الإسلامي التقليدي. أو زي الملاحظة اللي في صفحة 82 أنه حتى أو يعني حتى بدايات القرن العشرين تقريبا ما كان في مجموعة متعارف عليها أنها كتب تراث يجب على العالم أن يكون على علم بها، غير مجموعات الكتب اللي تدرس اللي يجري تدريسها. فعشان الأشطح وايد خلنا نرجع للفكرة اللي أحاول أتكلم عنها، فكرة أن الكتاب يكرس تطبيع التراث حسب مفهوم لا تاريخي، مع أني يحاول يأرخ إلى إعادة اكتشاف التراث والكيفيات والمنهجيات المختلفة. ما أذكر كل مواضيع الكتاب اللي حسيت فيها بهذا الشيء، لكن أعرف أنه بلغ حده لما قريت صفحة 385 لما يقول الكاتب أنه مثل ما يرفض سرديات الانحطاط الشامل، فهو يرفض أيضا التعويض المفرط من خلال إنكار المشكلات الحقيقية اللي عانتها العلوم في العصر الحديث والانقطاع المهم للصلات بينها وبين العلوم التراثية. لما قريت هذه العبارة قعدت أتساءل، هل حدسي من بداية الكتاب صحيح وأن الكاتب قاعد يتبنى نفس مفهوم التراث اللي حاول خلال صفحات الكتاب كله أني أرخ إليه؟ هل مفهوم التراث فعلا ما هو إشكالي عنده بالشكل اللي تصورته؟ وش هو هذا التراث؟ يعني ليش لازم تكون نقطة الانطلاق في الكتاب هي استمرارية التراث؟ هذا هو يتطرق في صفحة 90 إلى كون فكرة الاستمرارية بحد ذاتها سياقية، لما يقول أن تراكم طبقات التعليقات ما هو إلا نموذج إلى طريقة التعليم التقليدية، واللي استمد الكتاب فيها مكانته العلمية عن طريق شد ارتباطه بالمرجعيات السابقة إليه، وهذا الشيء كله يولد شعور في الأذهان بأن هناك استمرارية. طيب دام على شدي، فالأولى بعد أن حتى فكرة التراث تأخذ بشكل سياقي ولا؟ يعني لما قرأت العنوان أول مرة وشفت مكتوب إعادة اكتشاف التراث الإسلامي، كنت أفكر بحكم أن الكتاب بيتناول تاريخ فكرة، افترضت أن هذا التعبير مجازي، يعني بيتكلم عن كون إعادة الاكتشاف عملية معاصرة تهدف إلى صياغة التراث أيضا. لكن يبدو لي أنه لا، الكاتب يعني فعلا إعادة اكتشاف كأن هذه الأشياء كانت تراث فعلا في كل زمان ومكان، ولكنها ما كانت حاضرة في الفضاء الفكري. يعني يتكلم عن الفكرة كأنه ما في أي صياغة إلى التراث بالموضوع، كأن السالفة عبارة عن فراغات، يعني عبارة عن مخطوطات منسية كانت بس بحاجة إلى أنها تكتشف وتمتلي الفراغات. يعني كان بس على الناس أنهم يعرفوها وبالتالي بيعرفون يعني جذور الفكر اللي هم يؤمنون فيه، وكان الله غفورا رحيما. لكن وقتها قلت لا يا حسين، لا تحكم من الحين، يعني اقرأ الكتاب وخذ وقتك وبعدين عند الله ساعة. لكن رجع لي نفس الشعور لما يعني قرأت في مقدمة الكاتب، المقدمة هي للترجمة العربية، أن هذا الكتاب يروي قصة إعادة إحياء التراث الإسلامي المكتوب بالعربية على يد الطباعة في القرن 19 و20، ورجع لي نفس الشعور لما قرأت في صفحة 38 عن مصطلحات الكتاب وحدود البحث فيه، واللي ما ذكر فيها مصطلح التراث ولا اتطرق إلى كونه مصطلح إشكالي. وبرضو رجع لي نفس الشعور في صفحة 75 لما ذكر أن التراث العربي الإسلامي كان مهدد ماديا ومهمش فكريا وغيرها من الملاحظات الشبيهة. يعني كيف بيكون مهدد ماديا وهمش فكريا إلا إذا كان يعتقد أنه موجود فعلا؟ يعني ما بقدر أقول أنه مهدد ماديا لأنه ما كان في إدراك أن هذا تراث، يعني موضوع مختلف. فالشاهد أنه ويا كل واحدة من هذه الملاحظات تزايد عندي شعور أن الكاتب ما يأرخ إلى فكرة التراث فعليا، بل ينطلق من بداهة وجود التراث ويحاول بس يأرخ إلى عملية إعادة اكتشافه بالمعنى اللي استخدمه في صفحات الكتاب، واللي يخلي منهجيته في التركيز على الأشخاص والمؤسسات يعني منهجية منطقية. وهذه الإشكالية اللي أعنيها لما يذكر الكاتب مثلا أنه ألف ليلة وليلة أعيد اكتشافه في القرن 19 وصار جزء من تراثنا العربي الإسلامي، فحتى لو سلمنا جدلا أن هذه إعادة اكتشاف فعلا، لكن في نفس الوقت احنا قاعدين نتكلم عن صياغة للتراث. ليش؟ لأن إعادة الاكتشاف رافقها الاعتقاد بأن هذه المؤلفات تشكل جذور إلى فكرنا وثقافتنا إحنا. طيب من إحنا؟ ومتى صرنا إحنا إحنا؟ هذه أسئلة المليون اللي الكتاب للأسف ما يتطرق إليها. أدري عموما مو الكل بيتفق وياي، ولا الكل بيعتبر أساسا قراءتي مشروعة، بس بالطقاق أمزح، مو بالطقاق وايد يعني. شاركوني قراءاتكم علشان أعرف رأيكم أنتون بعد، وعدكم الإيميل كتبيولوجي@gmail.com أو تويتر وإنستغرام @كتبيولوجي. وقبل لا أقول أن هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة، يعني في ملاحظة أخيرة خلنا نقول. واحدة من الأمور اللي تصعب أن الواحد يقدم قراءة إلى كتب تاريخية بحثية زي هذا، أنه في كثير من الأحيان يعني الجهد التاريخي بحد ذاته جهد عظيم، جهد في التوثيق، في ربط الأمور بعضها البعض، وفي كشف الغطاء عن نصوص ربما ما كانت معروفة من هذه الزاوية. فممكن لو أني بتناول الكتاب من خلال المنهجية والمقاربة اللي قرر الكاتب أني تبناها، ممكن بطلع بقراءة مختلفة كليا طبعا، يعني من حيث أنه يعني لو برجع للمصادر اللي هو استخدمها في محاولة تاريخ مثلا علاقة النهضة بحركة الطباعة وما إلى ذلك، ممكن مستقبلا أني بطلع بتصور مختلف مثلا عن هذه العملية كلها، وبأشوف أهمية مغايرة إلى هذا الكتاب. ولكن بالنسبة إلي بحكم أني زي ما قلت في المقدمة بديت أطالعه وبديت أقراه، يعني من باب أني كنت مهتم بفكرة التراث الإسلامي، ويعني خلنا نقول بتبعات إعادة الاكتشاف اللي تمت خلال 200 أو 300 سنة الأخيرة، خلان هذا أصاب بالإحباط، لأن حسيت أن الأسئلة الجوهرية هذه مو بس أن الكتاب ما اتطرق إليها، لا يعني في بعض المغالطات الناتجة عن عدم الإلمام ب يعني إشكاليات صياغة التراث هي اللي خلت بعض فصول الكتاب تكون يعني بالنسبة لي فصول أضعف. ليش؟ لأنه هو حاول يتناول الموضوع كظاهرة إليها قوانينها وحتمياتها بدون ما ياخذ يعني تبعاتها الأكبر على الفكر، خلنا نقول يعني بدون ما يتطرق إلى كيف إن إحنا اليوم قاعدين نتصور تراث بتصور معين بناء على يعني حاجة حديثة جدا. يعني إحنا قاعدين نفترض إن هذا تراث، ولكن في نفس الوقت ما كان دائما تراث. ففي نقلة فكرية في هذا الموضوع، في تحول فكري حقيقي ما أظن أنه الكتاب قدر أن يسلط عليها الضوء بشكل جيد. فمن هذا الباب كانت يعني القراءة الشخصية بالنسبة لي قراءة تركز على هذا الجانب، لأنه هو الشيء اللي كنت من الأساس أركز فيه. فبس يعني ما بطول عليكم، هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة، وشكرا لاستماعكم.